أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث إلى أن القرآن الكريم بين أن التكامل للإنسان لا يكون إلا بنحو الزوجية بين الذكر والأنثى، وبينا أن المراد من الزوجية في الآية هو الاقتران وليس الزوجية بالمعنى المصطلح الفقهي، هذا زوج وهذه زوجة، لا لا أبدا. النص القرآني لا يشير إلى هذه الحقيقة بشواهد متعددة أشرنا إليها في البحث السابق، وهذه من الأخطاء الشائعة. ومرارا ذكرنا للأعزة أن المفردة القرآنية لا بد أن تفهم ضمن منظومة الآيات القرآنية، ولا ينبغي لنا أن نسقط على المفردة القرآنية المصطلحات من خارج منظومة المعرفة القرآنية. وكم له نظير أعزائي، يتذكر الأعزة نحن عندما وقفنا عند مفردة الفقه ليتفقهوا قلنا بأنه الذهن في الحوزات العلمية ينصرف مفردة الفقه إلى ماذا؟ إلى الفقه المتعارف المصطلح. أما عندما نرجع إلى القرآن نجد لا يستعمل مفردة الفقه تفقه، لا يفقهون، لا يفقهون ليس معناه يعني لا يعرفون أحكام الطهارة والنجاسة، ليس هذا، وإنما لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون يعني لا يعرفون أحكام الفروع الدينية لا علاقة له، أو مفردة الشبهة. التفتوا جيدا، أنت عندما تأتي إلى الحوزات العلمية وتقول شبهة ينصرف الذهن إما إلى الشبهة المفهومية، إما إلى الشبهة المصداقية، إما إلى الشبهة الوجوبية، إما إلى الشبهة التحريمية، وهذا ما يبحثونه مفصلا في رفع ما لا يعلمون وغير ذلك في الأصول وفي الفقه. ولكن عندما تأتي إلى الاصطلاحات الروائية ليس معناه قف عند الشبهة يعني الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية، لا علاقة هذا المفهوم بهذا الاصطلاح الحوزات العلمية بالاصطلاح الروائي. أعزائي، الاصطلاح الروائي نعم ورد في جملة من الكلمات أنه قف عند الشبهة يعني ما يشبه الحق، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين، إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه ماذا؟ تشبه الحق، يعني يلبسون الحق بالباطل فيتحصل ماذا؟ الشبهة. وهكذا أعزائي عندما نستعمل مفردة القياس وكل المفردات القرآنية من هذا القبيل لابد أن نعرف، نعم المفردة القرآنية لها جذور لغوية لأنه نزل بلسان عربي مبين، ولكن الجذر اللغوي شيء والاستعمالات القرآنية شيء آخر أعزائي. وهذه هي من أهم مفاتيح فهم القرآن، أن تقف على المفردة القرآنية بحسب استعمالات المفردة ماذا؟ بحسب استعمالات المفردة القرآنية. إذن عندما نأتي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين أو زوجناهم بحور العين، يعني مو أن هناك مولانا توجد مؤسسات مولانا لأن يزوج الرجل بماذا؟ يزوج الرجل بالحور العين مولانا، عد يا أحكام فقهية نجرى عليها يا مرجع مولانا، وقعا يصير من ما أدري مضحكات من كذا. إذن عندما يستعمل القرآن زوجناهم، لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة والمراد الزوجية ماذا؟ الفقهية. ولهذا إن شاء الله عندما ننتهي من هذا البحث سننتقل إلى بحث أساسي مهم ومهم ومهم إلى كذا تكرار، التفتوا جيدا، وهو أن هذه العلاقة التي أثبتها القرآن أنها علاقة تكوينية وجعل تكويني، وأنه لا يمكن أن يحصل هذا التكامل والمكملية إلا بهذا الاقتران. ما هو مظهر وتجلي هذا الاقتران؟ يعني ما هو النموذج الذي أراده القرآن أو الإسلام للعلاقة بين الذكر والأنثى؟ فلهذا الزوجية أو الأسرة الفقهية اللي الآن موجودة عندنا، هذه لابد أن نعرف ما هي تجليات هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة بين الذكر والأنثى لها مظهر واحد أو عشرات المظاهر، عشرات المظاهر. فلتكن مولانا علاقة من هذا القبيل، على سبيل المثال أنه تكون خمسة رجال وعندهم خمسة من النساء، يوم هذا الرجل ينام مع هذه المرأة ويوم آخر هذا الرجل ينام مع مرأة أخرى والمرأة تنام مع مرأة، وهذا أيضا علاقة ماذا؟ علاقة بين الرجال، بين الذكور والإناث ضمن هاي المجموعة خمسة لخمسة. ولا يوافق عليه الإسلام أو لا يوافق؟ لابد أن نسأل الإسلام، نقول توافق هذا على هذه الطريقة أو لا توافق؟ إن الآن الذي عندنا نموذج واحد من العلاقة، وهو أنه عندما يتزوج ذكر ما أنثى فتكون الأنثى منحصرا لماذا؟ لهذا الذكر، ولكن لا يكون الذكر منحصرا ماذا؟ هذه الصيغة الموجودة له، هذه الصيغة، وهذه الصيغة ما هو أصلها؟ ما هو مبناها؟ الذي الآن بدأ يحصل الاعتراض على هذه الصيغة، مو على العلاقة بين الذكر ماذا؟ بين الذكر والأنثى. وإلا الآن أنت اذهب إلى أي مجتمع توجد علاقات بين الذكور والإناث أو لا توجد، أنت تقول تلك الصيغ، تلك النماذج للعلاقة بين الذكر والأنثى مقبولة أو غير مقبول. لماذا؟ تقول لأن الإسلام يقول فقط هذه الصيغة هي المعتبرة، أما الصيغ الأخرى فغير معتبر. ما أدري الواضح صار؟ وهذا هو. ولهذا لا يتبادر إلى الذهن مباشرة ويأتي شخص ويقول أن القرآن لم يجز إلا هذه الصيغة، لا، القرآن لم يتعرض للصيغة أبدا. وهذا من ابتكارات هذه الأبحاث. البعض يتصور أن القرآن أشار إلى ماذا؟ إلى صيغة معينة من العلاقة بين الذكر والأنثى. الجواب لابد، لا أقل، لابد أن نسأل القرآن توجد مثل هذه الصيغة أو يعني يوجد مثل هذا الانحصار أو لا يوجد. ما أدري واضح السؤال؟ سؤال خطير جدا، هذا هواية خطير مولانا، من الخطوط الحمر هذا البحث مولانا، وهو أنه الصيغة المقترحة، قد يقول أحد أن هذه الصيغة المقترحة التي متوجد في صدر الإسلام تاريخية، فيمكن بحسب اختلاف الثقافة والبيئة والوضع الفكري والثقافي أن نوجد ماذا؟ صيغا أخرى للعلاقة بين الذكور والإناث. يمكن فتح هذا الباب أو هذا من الخطوط الحمر ومن المسلمات ومن الضروريات، هذه التعبيرات التي تستعمل، والدعوات الآن بهذا الاتجاه أعزائي. ولهذا أنتم تجدون أن الثقافة المعاصرة الآن شيئا فشيئا تبتعد عن الصيغة التقليدية للعلاقة بين الذكور والإناث. أنتم ارجعوا إلى المجتمع، هذا المجتمع الإسلامي في إيران، تجد أن سن الارتباط في الأسرة التقليدية إيش قد كان مولان الذكر والأنثى؟ 20 الذكر والأنثى إيش قد؟ 15 16 14 وهكذا. أما الآن وين واصل مولان؟ صاير 30 و35 للذكور والإناث، هذه الأرقام الرسمية دا أقولها للأعزة، والإناث إيش قد؟ 27 إلى. إذن التفتوا جيدا، هذا معناه ماذا؟ معناه أن الصيغة التقليدية الموجودة في الأسرة بدأت الثقافة العامة حتى في المجتمعات الدينية بدأت تقترب أو تبتعد منها، تبتعد. إذن ما هي الصيغة المثلى؟ هل توجد صيغة أخرى يمكن استبدال هذه الصيغة بصيغة أخرى أو لا يمكن؟ وإذا أردنا أن نستبدلها بصيغة أخرى هل تنسجم مع منظومة المعارف الدينية أو لا تنسجم؟ الآن أن يكون لذكر عدة أناث وتلك الأناث منحصرة بماذا؟ بذكر واحد، هذا متعارف. والآن لو أريد نعكس الأمر، ممكن أو غير ممكن؟ أفتونا مأجورين بني؟ أحسنتم، فقط ولا شيء آخر لا يوجد. أو بعض النصوص التي قالت أنه لا ينبغي لرجل أن يضع ماءه في كذا في أكثر من 4 حرائر، وإلا أو والمرأة يحق ولا لا يحق. لماذا؟ لاختلاط المياه أو لاختلاط الأنساب. هو العلم الحديث الآن يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ نعم، أنت تقول للمرأة لا تريد ذلك، هذه لابد تسأل المرأة مولا، تقبلين أنه في كل ليلة تنامين مع رجلين أو لا تقبل؟ مرة تقول لا، ما يحق هذا. كما أنه في الذكورم كذلك، الذكورم إذا بعض الأمزجة تقول له عندك استعداد تنام مع أكثر من امرأة، بعض يقول نعم وبعض يقول لا أبد أبد، هذا تابع للمزاج. أنا الآن مدى أتكلم في البعد الوقوعي، أنا دا أتكلم في البعد النظري أن هذا يمكن أو لا يمكن، والذي يقول لا يمكن لابد أن يقيم شنو الدليل. هسه إما الدليل القرآني، إما الدليل الروائي، إما الدليل ماذا؟ السيرة العملية ونحو ذلك. إذن التفتوا جيدا، هذا إنما أسست قرآنيا أن الزوجية في القرآن ليست الزوجية الفقهية حتى لا يستدل أحد بأن هذه الآيات تشير إلى الصيغة المتعارفة. أريد أغلق من الناحية الاستدلالية والاجتهادية والنظرية هذا الباب، أغلق ليقول القرآن ده يقول وخلق منها زوجها. لا مولانا، هاي الزوجية ليست الزوجية الفقهية التي هي الصيغة المعينة للأسرة. واضح مولانا؟ بعض الأعزاء اللي يتابعون هاي الأبحاث يقول ليكفي في هاي الأبحاث التي نسمعها من دروس السيد الحيدري أنه فقط يكفي أنه يطرح احتمالات وإن لم يتبناها، يطرح احتمالات في عقر وسط الحوزة العلمية. هذه الاحتمالات لو تطرح من خارج الحوزة العلمية مباشرة مولانا متأثر بالغرب، لم يعرف المباني الفقهية، لم يعرف الآيات القرآنية كذا، ويطرد ويقصى مولانا. أما هذا الكلام هو لا يمكن أن يقال. هذا أخيرا مولانا واحد داز لي مقال يقول اطمئنوا أن السيد الحيدري ليس معتقدا بالله، هو لا أدري ولكن لا يصرح بذلك. ولطيف هذا، ولطيف يقول هو ضمن اللا أدرية في إثبات وجود الله، مو ضمن المعتقدين. ويكفيه أنه يطرح هذه الأبحاث من أين؟ من داخل الحوزة العلمية. هذا قراءتها، والمقال منشور بشكل واسع همتين. المقال منشور أنه ما هو ما الذي يقوم به السيد الحيدري في الحوزات العلمية، وهو أنه فقط يكفيه أنه يفتح باب هذه الأبحاث داخل أين؟ داخل مؤسسة دينية مفتوحة لو مغلقة، مغلقة بكل معاني الانغلاق، كن على ثقة بكل معاني الانغلاق. وهذه دعوة الاجتهاد، فالدعوة فارغة وهمية، لا يوجد اجتهاد في الحوزات العلمية. نعم يوجد اجتهاد في ضمن ما قاله السلف، وإلا الآن الحنفية أيضا أكو اجتهاد، ولكن اجتهاد في ضمن أصول من؟ ها؟ الحنفية، في ضمن أصول الشافعية، في ضمن أصول المالكية، الآن في ضمن أصول ماذا؟ الطوسي والمفيد والمرتضى والصدوق، ضمن هاي الأصول التي أسسها. على أرجع إلى بحث القرآن الكريم، بينا من خلال مفردات متعددة أنه أساسا هناك علاقة تكوينية بين الذكر والأنثى، اللي من أوضح الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة هي مسألة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم هذا اللباس واحد من أهم آثاره أنه يورث السكن لتسكنوا ماذا إليها. هذه إذا أردنا أن نتكلم بلغة مفهومية ومصداقية، آيتهن لباس المفهوم العام. من مصاديق اللباس ماذا؟ ها؟ السكن، الاطمئنان، الاستقرار النفسي وغير ذلك. أما الآية المباركة فيها مقطع آخر إن لم يكن أهم من قوله لتسكن، يعني الآية 21 من سورة الروم، قال ومن آياته، اولا ان الايه ان الايه ان هذه الايه ضمن ايات التكوين بلا اشكال. التفتوا جيدا، هذه الايه 21، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم في عالم التكوين، لو في عالم التشريع والاعتبار هذه الشواهد كثيرة في الآيات، سياق الآيات بعد تذكرون مبنانا، سياق الآيات أنها من آيات ماذا؟ من آيات التكوين، لا من مسائل التشريع والاعتبار. أولا نفس الآية، لأن الآية قالت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني أنه الحقيقة واحدة، خلقكم من نفس واحدة، الحقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعله ذكرا وأنثى في نظام التكوين. ثم بعد أن فعل ذلك قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبينا هذا التعبير، هذا التشبيه بآثار كثيرة، ومن مصاديقه لتسكنوا إليها. بعد هذا المقطع الثاني الذي لا بد أن نقف عنده ولم نقف عنده مفصلا في الدروس السابقة، وجعل بينكم، بين من؟ بين الأزواج، يعني جعل بين الذكر والأنثى والأنثى والذكر. إذن مو وجعلكم وجعل بينكم، يعني وجعل بين الذكور وأزواجهم، لا، وإنما جعل بين الأزواج، جعل ماذا؟ وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا بد من الوقوف عند هاتين المفردتين، مفردة المودة ومفردة ماذا؟ الرحمة. أما ما هو المراد من المودة؟ بحسب ما قاله العلامة المصطفوي في التحقيق في كلمات القرآن في هذه المادة، يعني في مادة ودى أو مادة وددى، التفتوا جيدا، يقول ودى بحسب الاستعمالات القرآنية بمعنى مال، يميل إلى الشيء ميلا طبيعيا بحسب طبعه، يوجد عنده ميل إليه. أن الأصل واحد، المجلد 13 أعزائي في التحقيق صفحة 69، قال إن الأصل الواحد في المادة هو تمايل إلى شيء ود أن يكون كذا، يعني ماذا؟ مال إليه. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. ستقول لعد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ماذا نفعل؟ هذا البحث الآن مو البحث قرآني، البحث ماذا؟ لغوي. والحق معه، يعني أنا عندما راجعت كلمات واستعمالات القرآن وجدت 99% بمعنى ماذا؟ بمعنى الميلان، وهو مرتبة ضعيفة من المحبة. تقول إذن ما الفرق بين المودة وبين المحبة؟ يقول فإن الحب يستعمل فيما يكون فيه تمايل شديد على أساس مقتضى الطبيعة ومقتضى العقلانية والحكمة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حبا. والمودة درجة ضعيفة من الحب ومنشأها الطبيعة ليس بالضرورة العقلانية والحكمة. وبهذا العنوان قد تستعمل مادة ود ومودة في موارد التمني أيضا. إنسان إذا تمنى شيئا يقول ماذا؟ وددت أن يكون كذا. وددت يعني ماذا؟ يعني أتمنى أن يكون كذا، يعني ميله إلى تحقق كذا. ولذا صاحب المفردات من يأتي إلى هذا المعنى، التفتوا جيدا، هذه عبارته في المفردات، يقول الود محبة الشيء وتمني كونه ويستعمل في كل واحد من المعنيين، يعني من المحبة ومن التمني، على أن التمني يتضمن معنى الود، لأن التمني هو التشهي حصول ما توده. هذا كلام المفردات في مادة ود. التفت جيدا. هسه الآن ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني ماذا؟ يعني ميلهم طبعهم أنكم أنتم ماذا؟ تضلون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تميلون ماذا؟ إليهم. التمايل إلى هذه الأمور في هذه الموارد إنما يكون بالطابع وليس بالضرورة بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العقلانية والحكمة. يقول كل منهم يتمايل إلى جنسه ويود أن يكون الآخرون مثله في برنامجه فيكونون سواء، ولا يوجد اختلاف فيما بينهم في معاشهم. بعد أعزائي إلى أن يقول وعلى هذا فإن التبعد والتحرز من سوء أو من قوم مجهزين أو من مجيء الأجل والموت أو من شديد الابتلاء أمر طبيعي مطلوب لكل فرد، لأن الآيات قالت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني تود ماذا؟ يعني بمقتضى طبعها عندما تجد الأعمال هناك السوء يوم القيامة تود أنه ماذا؟ ها؟ يعني يوجد عندها ميل أن لا يكون هذا العمل لها، مع أن هذا مقتضى عقل والحكمة أو خلافه لأن هذا عملك، ولكن مع ذلك يود أن لا يكون بينه وبين ذلك العمل ماذا؟ أمدا بعيدا. يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يود أحدهم لو يعمروا، يود يعني ميله القلبي والطبعي أن يعيش ماذا؟ إلى كذا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. إذن على هذا الأساس فإن التبعد في الآية الأولى والتحرز من سوء أو من قوم مجهزين بآيات الحرب في غير ذات الشوكة أو من مجيء الأجل والموت لو يعمر 1000 سنة أو من شديد الابتلاء بأي وسيلة كان أمر طبيعي مطلوب لكل فرد في محدودة تمكنه سؤال، ومن أسمائه تعالى ماذا؟ الودود. وقد آيات متعة، توبوا إلى الله أتوا ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وهو الغفور الودود. قم هناك بأي معنى؟ قال وأما الودود فهو من أسمائه. ما هو معناه؟ بمعنى التمايل إلى ما يقتضيه طبعه وعلى حسب صفاته الذاتية الجمالية. قل كل يعمل على شاكلته. إذن الله ودود أو ليس ودود؟ نعم ودود. ما معنى ودود؟ يعني يعمل بمقتضى طبعه وشاكلته وذاته. ولهذا قالت الآيات وما كان ربك بظلام للعبيد. لماذا وما كان ربك؟ يقول لأنه الظلم من طبيعتي أو ليس من طبيعتي؟ ليس من طبيعتي. ولهذا استعمل وما كان، يعني نفي الشأنية مو نفي الوقوع فقط. ولما كانت إلى أن يقول وهذه الصفة تتجلى في من؟ في عباد الله، لأنهم مظاهر صفاته الحسنى. فالإنسان إذا كان عبدا حقيقيا ومظهرا لصفاته العليا، بعد هنا لا أوافق، لأنه هذه الصفة تظهر في جميع عباده مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين، ولكن كل بحسبه، لأن الإنسان خليفة الله في أرضه. فإذا قد هذا الإنسان مؤمن فيود ما يقتضيه إيمانه، وقد يكون ذاك كافرا فيود ما يقتضيه ماذا؟ كفره. وكلاهما من مظاهر الاسم الودود. هذا مولانا في هذه المفردة. أما المفردة الثانية وهي الرحمة، لأن نريد نطبق شنو؟ نطبق الآية وجعل بينكم، يعني بين الزوجين أو بين الأزواج، بين الذكر والأنثى، جعل مودة ورحمة. إذن جعل بين الذكر والأنثى، أن الذكر يميل بطبعه ووجوده وتكوينه إلى ماذا؟ إلى الأنثى. وأن الأنثى بطبعها وتكوينها سمها وفطرتها تميل إلى ماذا؟ هسه قد الدرجة تختلف. افترض ميل الذكر إلى الأنثى 50-50، أو ميل الذكر 30 ميل الأنثى 70، هذا يختلف باختلاف طباع ماذا؟ طباع الذكر والأنثى. هذا بعد مو قاعدة عامة، وإنما فقط كانت تامة الآية تشير إليه، أنه جعل هذا الجعل. ما جعل تشريعي له تكويني؟ قلنا ده نتكلم في نظام التكوين. إذن هناك جعل تكويني، أن أحدهما يميل إلى ماذا؟ إلى الآخر. نقطة أول السطر. واضح صار أعزائي هذا المعنى؟ إذن الآية المباركة بصدد بيان شنو؟ أن هناك ميلا تكوينيا طبيعيا. كيف يتحقق ذلك؟ يعني كيف يحققه الإنسان؟ أو الإسلام يقول كيف حقق هذا الميل؟ هنا تأتي مسألة الأسرة، يعني هنا يأتي النموذج لتحقيق هذا الميل. أي نموذج؟ قل لي أنت من حقك تقول النموذج الذي أراده التشريع. بعد ندخل في عالم التشريع. إذا تذكرون فيما سبق ماذا قلنا؟ إن شاء الله الأعزاء ما رايح من ذهنهم مولانا، أن هناك انسجاما كاملا، وأن هناك منظومة من التشريعات والقيم الأخلاقية لتنظيم هذا الأمر التكويني الذي هو الميل الطبيعي لكل من الزوجين إلى الآخر. فما هي الصيغة؟ هذا في المقدمة احنا قلناها. ما هي الصيغة؟ الصيغة اللي الآن موجودة أنه أي أنثى إذا ارتبطت بذكر تكون منحصرة شو؟ أما بالعكس كذلك أو ليس كذلك؟ لا، أي ذكر إذا ارتبط بأنثى يكون منحصرا للأنثى أو لا يكون منحصرا؟ لا مولانا، مفتوح له على مصراعيه، حر في أن يفعل ما يشاء في أزواج متعددة. أما في المؤقت فمو 25 200 مولانا، 200. أقول هذا المنطق اللي الآن دا يجعل الأنثى دا تقبل هذا المنطق أو لا تقبل. لا تقول لا أقبل. لماذا هذا مفتوح؟ هسه تقولون مشكلة اختلاط المياه، جيد جدا، بيني وبين الله المرأة من حقها أن ترتبط بعشرة ذكور دخولا لا يصير. تعتقد بعد مشكلة مياه موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة. لعد لماذا لا يصير؟ ها؟ لأن هذا غيرة الرجل لا تسمح. هذه هم من الأمور الثقافية، قد في مجتمع آخر غيرة الرجل تسمح. شو المشكلة؟ أريد أقول بأنه هذا هاي الأبحاث وروحوا فكروا عليها وطالعوا لها على الأحوال. تعالوا معنا إذن أعزائي، المفردة الأولى مودة، المفردة الثانية شنو؟ الرحم. تعالوا إلى المفردات. مفردات الراغي في مفردة رحمة يقول: والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. اكتفتوا جيدا. فإذا مكونة الرحمة من ماذا؟ من أمر قلبي، انفعال قلبي، رقة، رأفة، حب، سميه ما تشاء، ولكنه يظهر أين؟ ها؟ وين يظهر؟ في العمل. فهذه هذه الرقة والرأفة تتجلى في الإحسان إلى من؟ ها؟ إلى المرء. ما أدري قدرت أوصل المطلب. هذا المفردات يقوله العلامة المصطفوي في مادة رحمة عند بحث هواي قيم في صفحة أعزائي 95 يقول: أصل، هاي مادة رحمة، أصل واحد معجم مقاييس اللغة ينقل يدل على الرقة والعطف والرأفة. هسه الآن استعمال الرحمة في الحق ما هو؟ ذاك بحث آخر. الآن باعتبار أنه لا معنى للرقة والانفعال، هاي المصادق هناك كما يقول المشهور لا معنى لها، وإن كنا نخالف المشهور لا له معنى هناك، حتى الرقة والعاطف كذا له معنى بناء على وحدة الوجود. هذا كان في بحث آخر الآن ما أريد أدخل له، ولكن أنا دا أفترض كما يقول منه، كما يقول الراغب المفرد، يقول: وقد تستعمل، الراغب الإصفهاني، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو رحم الله فلانا، لأنه لا يتصور أنه هناك رقة ماذا في الحق تعالى. فلهذا يقول فقط لازم الرقة أو أثر الرقة وهو الإحسان، إذن الله رحيم يعني يحسن. هسه هذا بحث كلامي فلسفي الآن مو محل بحثنا. المهم يقول يدل على ذلك، ثم يأتي إلى الفروق، كتاب الفروق مولانا، يقول: الفرق بين النعمة والرحمة كذا، التفت جيدا، والفرق بين الرحمن والرحيم كذا، والفرق بين الرحمة والرقة كذا، والفرق بين الرأفة والرحمة كذا، والفرق بين اللطف والتوفيق كذا، والفرق بين اللطف والرفق كذا، والفرق بين الإنعام والإحسان كذا، والفرق بين الفضل والإحسان كذا، إلى أن هو يقول وقد خلط أهل المعاجم، وهو كذلك واقعا خلطوا، وهو أنهم خلطوا هذه المفاهيم بعضها ببعض أولا، وخلطوا المفهوم بالمصداق في كثير من الأحيان ثانيا. وقد خلط أهل المعاجم حقيقة مفهوم هذه المادة كما في سائر المواد، وذكروا لها معاني، هذه مو معانيها، الرقة، الرأفة، اللطف، الرفق، العطوفة، الحب، الشفقة، الحنة وغيرها من دون تدقيق، يعني أهل المعاجم، وتمييز بينها، وقد عرفت خصوصية كل واحد منها، فإن النظر إلى الرقة ما يقابل الغلظة. إذن محل الشاهد الآن، أذا ما أريد أدخل، فالرقة توجد في القلب أولا، ثم يحصل ماذا؟ اللطف، ثم العطوفة، ثم الحنة حنان، ثم المحبة، ثم الشفقة، ثم الرأفة، ثم الرحمة. إذن الرحمة تكون ماذا؟ في آخر هاي المنظومة القلبية. التفتوا جيدا، فالرحمة إنما هي بناء على ماذا؟ هي بناء على هذه المنظومة، هي تجلي الرأفة وظهور الشفقة، وتكون في مقام التعلق والإظهار. يعني الآن تعالوا معي إلى الآية المباركة، وجعل بينكم في المرحلة الأولى ماذا؟ مودة. يعني شنو؟ ميل، وهذا الميل يشتد إلى حب، إلى رأفة ورفق وعطوفة ومحبة، فيتجلى أين؟ ها؟ في الرحمة. في الرحمة. الرحمة ما هي؟ يعني أن تحسن إلى الآخر فتظهر الإحسان له. ما أدري واضح صار ولا؟ فإذن الآية ما بقي شيء من العلاقة الواقعية بين الزوجين إلا في اختصرت الآية في مودة ورحمة، لأنه بلي أنا بادي بلي أنا قلت وفيها في محلها، قلت بأنه من قال لكم لهن درجة يعني له امتياز؟ لا، يعني لابد أن يظهر المودة أكثر والميل أكثر والرحمة أكثر والإحسان أكثر والعفو عن زللها أكثر. لماذا؟ لأنه هو رب البيت. فلهذا بدل أن تجعلوا الدرجة امتياز اجعلوها ماذا؟ اجعلوها مسؤولية، كما شرحت مفصلا هذا المعنى في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولكن العقل الذكوري جعل وللرجال عليهن درجة يعني ماذا؟ يعني امتياز في العاقل، امتياز في أبدا. الآية مو بصدد هذا. هذا الذي أقول، لابد أن ننظر إلى الجو العام لمنطق القرآن، مو أن ننظر إليه من خلال نظارة الروايات أو السلوك الموجود في الواقع الخارجي وفي سلوك هذا وذاك. إذن الآية المباركة قالت وجعل بينكم مودة ورحمة. من هنا يتضح أن السيد الطباطبائي من أين استفاد، لعله والله العالم. السيد الطباطبائي يذكر أمرا في المودة لا يوجد في المعنى اللغوي. التفتوا لي جيدا، أنا واقعا هواي بحثت أن السيد الطباطبائي هاي النكتة التي أشار إليها هذه ما موجودة في المعنى اللغوي، من أين استفادها؟ ماذا يقول السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة؟ يقول وقوله في الميزان المجلد 16 صفحة 166 في ذيل هذه الآية من سورة الروم، يقول المودة، التفتوا جيدا، كأنها الحب الظاهر أثره في مقام العمل. من أين؟ هاي كلمات اللغويين لا يوجد فيها أن المودة هي ماذا؟ هي المحبة إذا ظهر أثرها العملي، وإنما هي ماذا؟ هي الميل. تمام؟ التفت، يقول فنسبة المودة إلى الحب، يريد يجعل المودة حب وزيادة، فنسبة المودة إلى الحب كنسبة الخضوع إلى الخشوع. ما الفرق بين الخضوع والخشوع؟ يقول الخشوع أمر قلبي قد لا يظهر أثره، أما الخضوع هو ذلك الأمر القلبي الذي ظهرت ماذا؟ آثاره في الجوارح، كما عندنا في النصوص الروائية أنه عندما كان ذاك الشخص يلعب بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. هذه إشارة إلى هذا المعنى، أن الخضوع هو الخشوع القلبي الظاهر أين؟ في الجوارح، يعني له مظهر عملي. السيد الطبطبائي يعتقد أن المودة هي الحب الظاهر أثره أين؟ في العمل. هذا يخرج من المودة أو لا يخرج؟ في اعتقادي أن السيد الطبطبائي نظر إلى جملة من الكلمات، هذا مجموع المودة والرحمة، لا أن المودة هذا معناه. ما أدري واضح صار؟ لأنه قلنا أن الرحمة ما هي؟ تجليات الرأفة القلبية في مقام العمل. إذن المعنى الذي ذكره الخلاصة صحيحة، ولكن ربطه فقط بالمودة، هذا غير صحيحين. لا لا، هذاك بحث آخر، هذاك بحث. لا 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 أبدا أبدا، هناك أهماتين قد يقول أنه لابد أن يوجد عندكم ميل قلبي إلى أهل البيت. من أين تقول حب ظهر عمله؟ هذا الذي أقول أن الجذر اللغوي هو الذي لابد أن يعينك لفهم الاستعمال ماذا؟ الاستعمال القرآني، وإلا لا تستطيع أن تأتي إلى المفردة القرآنية وتعطي لها معاني واستعمالات ومصادق لا يساعد عليه الجذر اللغوي، وإلا هذا لازمه أنه نزل بلسان عربي أو لم ينزل، ها؟ لم ينزل بلسان عربي مبين على أي الأحوال. إذن إلى هنا أعزائي انتهينا إلى ماذا؟ إلى أنه الزوجية، إذا أردنا بين الذكر والأنثى العلاقة لا بد أن تكون ماذا؟ بنص القرآن الكريم لا بد أن يكون أحدهما لباس للآخر، ومن آثار ذلك ماذا؟ ها؟ السكون والإطمئنان والاستقرار النفسي. بعد وبنص القرآن الكريم تكوينا جعل بينهما مودة ورحمة. هنا هذا السؤال يطرح، وهو أنه هذه مراتب المودة والرحمة والسكون والاستقرار واحدة أو مشككة لها مراتب؟ لأن الآية قالت وجعل بينكم مودة ومودة ورحمة، هذه لها مرتبة ولها مراتب، متواطية أم مشككة؟ الجواب أعزائي لها مراتب ثلاث، إجمالا أقولها إذا صار وقت لعله يوم السبت أقف عندها، التفتوا لي جيدا. المرتبة الأولى تتجلى هذه المودة وهذه الرحمة. طبعا خلي أنا أبين هذا، اسمحوا لي. سيد الطبطبائي مولانا شيء غريب يعني بعض الأحيان استغرب، يعني يقول خلي أكمل العبارة، هاي المودة بينها، والرحمة هنا ما هي؟ نوع تأثر نفساني عن مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال وحاجة المحروم إلى رفع نقيصته. جدا كلام دقيق، يعني أن الذكر ترحم الأنثى، يرحم الأنثى بعنوان شنو؟ يجد إلى أن لها نقص كمال لابد ماذا؟ أن يرفع، والأنثى كذلك. هذا بعد بيناه، مو فقط، وإلا إذا فسرت الآية فقط ذكر، هذا من طرف الذكر للأنثى. التفتوا؟ الآية مو هالشكل، هو نوع تأثر، عفوا، يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان ورفع نقصه. التفت جيدا، التفت جيدا. فكل واحد منهما ناقص في نفسه مفتقر إلى الآخر. واضح صار أعزائي؟ فإذا يبين مصداق الرحمة أنه شنو؟ أنه الأنثى تنظر إلى الذكر فتجد أنه هناك نقص فيه، لابد ماذا تفعل؟ ترحمه ماذا؟ أن تفعل ما يرفع نقصه. والذكر لابد أن عندما ينظر إلى الأنثى يجد فيها نقصا، رحمته لها ماذا؟ شوف أصلا فد النظام تكويني كامل. ولكن احنا كل هذا مولانا خلينا على صفحة، شنو مولانا؟ لتكاثر النسل. بابا هذا تكاثر النسل من آثار الفرعية لهذه العلاقة. ما أدري واضح ولا؟ ولذا هذا الكتاب إن شاء الله يوم شو اسمه يوم السبت إن شاء الله ما شئت أن أقف، ولكنه أجد بأنه ضروري أن أقف. الإسلام والجنس هذا كتاب مفيد، أنه يأتي إلى أن هذا الجنس الذي يقال مع الأسف يقول هذا المفهوم، مفهوم الجنس مفهوم غربي ودخل إلى ثقافتنا، واستعمالاته الآن كاملا تختلف عن ثقافتنا الإسلامية. انظروا ماذا ينظر إلى الجنس. أنت الآن ذهنك من يروح إلى الجنس تذهب إلى البعد البهيمي، مع الأسف العرفاء أكدوا على أن الجنس يعني العلاقة البهيمية الموجودة في الحيوانات. انظر هو ماذا يقول. يقول تتجلى المعجزة الإلهية الكبرى في الزوجية، مو الزوجية الفقهية الآن دا نتكلم، دا نتكلم في الزوجية التكوينية، أي ثنائية النوع، النوع الإنساني. ولهذا تحتل علاقة الذكر والأنثى مكانة خاصة تتجلى فيها إرادة الله المطلقة في الكون. القرآن والمسألة الجنسية أساسا القرآن ماذا ينظر إلى العلاقة اللي هي المرتبة الأولى من المودة والرحمة، هي العلاقة شنو؟ العلاقة شنو؟ العلاقة الجسدية. بس عندما نقول علاقة جسدية بعد يمكن أن تكون الرؤية، يمكن أن تكون السماع، يمكن أن يكون الشم، يمكن أن يكون الذوق، ويمكن أن تكون العلاقة الجنسية الخاصة. ها؟ هذه ماذا نظر إليها القرآن؟ بأي نظرة؟ نظر إليها نظرة بهيمية أم نظر إليها نظرة إنسانية كمقدمة إعدادية لتكامل الإنسان؟ أي منهما؟ الآن المتعارف عندنا النظر إليها ما هو؟ ها؟ ولهذا العرفاء أم يقولون إذا يريد يكمل الإنسان لابد شنو؟ ها؟ بلي بلي. وهذه من آثار الفكر ما قبل الإسلام دخل إلى الإسلام. ولهذا تجدون رسول الله هذا التأكيد عنده، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصلا هاي الثقافة اللي الآن تحاول بعض أنه إذا كان كذا فهو كذا، أصلا هاي مو ثقافة قرآنية. هذا إن شاء الله أقف عنده جيدا حتى نخرج هذه العلاقة الجسدية بين الذكر والأنثى من طباعها غير الإنسانية إلى طباعها وطبيعتها الإنسانية لتكون مقدمة إعدادية لكمالات أخرى. والحمد لله رب العالمين.